على مسائل. المسألة الأولى، يدل الحديث على نجاسة دم الحيض، على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، والغسل إنما يكون للشيء النجس. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، على أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالصلاة به إلا بعد غسله، قال ثم تصلي فيه، يعني بعدما تطهره. فدل هذا على أنه يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب من النجاسات، من الدم أو غيره من النجاسات. فمن صلى بثوب النجس متعمدا وهو غير مضطر، من صلى بثوب النجس متعمدا وهو غير مضطر فلا تصح صلاته. أما إذا كان ناسيا ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من الصلاة، صلاته صحيحة، المعذر بالنسيان. وإن ذكره في الصلاة فإن تمكن من خلعه خلعه، إذا كان عليه ثوب آخر وتمكن من خلعه، أو كان في شيء من ملابسه يمكنه خلعه كالغترة والشماغ أو الخفين أو البشت، يمكنه خلعه وتبقى عليه ملابسه، فلما يخلعه يستمر في صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه فخلع عليه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لهم إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما خبثا، يعني خلع عليه لأن جبريل أخبره أن فيهما خبثا يعني نجاسة. فإذا تمكن من إزالة ما فيه النجاسة أثناء الصلاة فإنه يزيله ويستمر في صلاته، أما إذا لم يتمكن فإنه ينصرف، فإنه ينصرف من الصلاة ولا يستمر فيها بثوب النجس، ويزيل النجاسة ثم يصلي من جديد. أما إذا كان في حالة ضرورة، في حالة ضرورة مثلا يقضي وقت الصلاة وهو ما عنده إلا الثوب النجس ولا يستطيع غسله، يخرج وقت الصلاة وما عنده إلا ثوب النجس ولا يستطيع يغسل النجاسة، فإنه يصلي يستر به عورته ويصلي فيه ولا إعادة عليه. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه حالة ضرورة. المسألة الثالثة، فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش، بحيث إن نساءهم لا يجدن إلا ثوبا واحدا يلبسنه للصلاة وغيرها. فيه دليل على أن الصحابة لم يكونوا مرفهين، بل كانوا يعيشون عيشة بسيطة، بحيث إن المرأة من نسائهم ليس لها إلا ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله بعد الحيض ثم تصلي فيه، تلبسه وقت الحيض ووقت الطهر ووقت الصلاة وخارج الصلاة، ليس لها إلا ثوب واحد. والآن المرأة من نسائنا كم لها من ثوب؟ كل ساعة لها ثوب، بل كل دقيقة لها ثوب، وهذا من الإسراف والتدبير الذي يخشى من عقوبته. وروى أبو هريرة